أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا أن هناك في التنبيه الثامن أيضا عقدة البحث حول مجموعة من المطالب تتعلق بالترجيح. المطلب الأول كما تقدم اختلاف المفسرين في الرواية، فهل هذا يعتبر من موارد اختلاف الروايات، اختلاف الحديثين حتى نعمل فيه قواعد الترجيح أو لا؟ قلنا أن هذا لا يدخل، وإنما على الفقيه هو أن يجهد نفسه ويتعب نفسه بتحصيل المعنى من هذا الحديث، فإن استطاع أن يحصل على المعنى فبها، وإن لم يستطع فهو سيكون الحديث بمقطع عن وجه الإشكال سيكون مجملا، وبعد نجري فيه ما نجري في المجمل. الآن عندنا قول آخر وهو موضوع آخر وهو اختلاف الرواة. هذا الموضوع اختلاف الرواة واختلاف النسخ الذي سيأتي حقيقة محل ابتلاء، يعني كثير من الروايات تنقل بالاختلاف. أولا موضوع كلامنا ما هو؟ نحن نعلم أن الإمام عليه السلام إنما تكلم بكلام واحد، وهذا الكلام الواحد نقله زرارة بشيء، ونقله أبو بصير بشيء آخر، بحيث لو التزمنا بنقل زرارة إلا عملنا كذا، ولو التزمنا برأي أبو بصير لعملنا خلاف الأول. فليس كل اختلاف هو محل الكلام، وإنما الاختلاف الذي يصل إلى حالة التدافع بينهما. مثلا زرارة نقل قول الإمام سأله عن سؤال فقال الإمام لا، مثلا نفس السؤال سأل أبو بصير الإمام قال لا بأس. فبين اللا التي هي منع وبين اللا بأس التي هي جواز تدافع بينهم. طبعا هذا إذا لم نستطع أن نحمل الروايات، يعني لم نستطع أن نحملها على الاستحباب مثلا أو الجواز أو الكراهة، بل حتى هذا المعنى، لأن في مقام نسبة هذا الشيء إلى الإمام عليه السلام، فلا بد أن ندقق أنه إذا جاءنا وجاءتنا رواية واحدة بنقلين، فهل تشملها روايات التعارض أو لا؟ بمعنى إذا كان النقل من عن طريق زرارة يوافق المشهور، يعني يوافق الشهرة نأخذ به، وإذا كان النقل عن طريق أبي بصير يخالف العامة نأخذ به، هذا معنى إعمال قواعد الترجيح. أو ما يشملها إذا جاءكم الحديثان المختلفان باعتبار هذا هو حديث واحد واختلف النقل فيما بينهما، فهل يشمل أو لا يشمل؟ هذا الموضوع هو موضوع ابتلائي، هذا الموضوع هو موضوع ابتلائي، ولذلك عدهم الجماعة طرق كثيرة لحل مثل هذا الإشكال. قد نتعرض إلى بعض بحسب ما يشير له أطال الله في عونه، لأن هذا الموضوع موضوع مهم، يعبر البعض سيدور بين مثلا الزيادة والنقيصة في بعض. بعض يقول إذا كان الرواية في الكافي شيء، وإذا كانت في التهذيب شيء، إذا كانت في الكافي شيء، وإذا كانت في الصدوق لا عبره الفقه شيء. وهذه صنعة ومجموعة من القواعد والمرتكزات حاولوا أن ينظرون إلها أو ينظروا إلها للتخلص من بعض الإشكالات التي تمر فيها الروايات. وهذا موضوع ابتلائي. كثير من الروايات فيها هذه الزيادة أو النقيصة التي قد تخل بالمعنى. خلنا نشوف الآن عبارتنا وأين نصل. قد نأخذ وقت في هذا المطلب لأهميتنا. الموضوع الآخر هو عبرنا عن اختلاف الرواة. يقول وليس المراد منه وليس المراد به ما يشمل اختلاف الروايات عن الإمام عليه السلام، وإلا هذا موضوعنا السابق اللي تحدثنا عنه، فإنه قد تقدم الكلام عنه في البحوث السابقة. تختلف الروايات عن الإمام، مو هذا مرادنا. إذن ما هو المراد؟ أما هنا فنحن نعلم بأن الاختلاف يقع من قبل الرواة أنفسهم. كيف؟ بأن ينقل كلا الراويين قضية واحدة، ولكن كل منهما ينقلهما بصورة تختلف عن الآخر. نعم الإشكال، سواء كان الاختلاف في نقل الراويين المباشرين للإمام عليه السلام كزرارة ينقل عن الإمام، محمد بن مسلم ينقل عن الإمام، فهذان الراويان قد نقلا رواية واحدة عن الإمام، كلاهما نقل عن الإمام الصادق عليه السلام أو عن الإمام الباقر ونفس الرواية، لكن هذا نقلها بكذا وهذا نقلها بنقل مخالف للآخر، وكلاهما من الثقات. أو كان الاختلاف في نقد الراويين المتأخرين عن المباشرين أو غيرهم بوسائط، كنقل عمر ابن أذينة. عمر ابن أذينة ينقل عن من؟ عن زرارة. أو عبد الله بن بكير أيضا ينقل عن زرارة، فنفس الرواية طريق إلى زرارة عمر ابن أذينة، والثاني هو عبد الله بن بكير، رواية واحدة. زرارة تحدث بحديث واحد، هذا كتبها ونقلها بشيء وهذا كتبها ونقلها بشيء آخر. وهذا يعبر عن الاختلاف في النقل في مصطلح علم الدراية الحديث المضطرب المتن. مقابل من؟ مقابل الحديث المضطرب السند. احنا عندنا الاحاديث مضطربة سندا وعندنا احاديث مضطربة متنا. مضطرب السند واضح ان هذه الطبقات السندية ما يمكن ان تجتمع بهذه العنعنة للحديث، السند بمشكلة، فنعالج بالطرق اللي ذكروا. طبعا هذا قواعد مو سهلة خصوصا تطبيقاته. وعندنا حديث مضطرب المتن كما سينقل بعض الأحاديث الذي اضطربت متونها كثيرا، بل اضطراب فاحش يعني بين أقصى اليمين وأقصى الشمال. قبل ذلك يعني راح يذكر شيء مختصر. يقول ففي هذا المبحث نعلم بأن الاختلاف جاء من الرواة أنفسهم، فهنا لا يمكن أن نقول الإمام ألقى الخلاف، دواعي الكتمان لا ما نقدر ننسبها للإمام، لأن الإمام بيّن الحكم الواقعي، فلا يمكن أن نقول نلقي الخلاف ولا نقول السوق إلى الكمال. نعم في بعض الحالات قد التقية تفرض نفسها في بعض الحالات. قال ولا ينافي ذلك هذا الاختلاف وثاقته. لماذا لا ينافي الوثاقة؟ شوين التفت، لماذا لا ينافي هذا الاختلاف الوثاقة؟ لماذا يختلفان أصلا ونحن بانين على أن هذا ثقة وهذا ثقة، شوي نلتفت إلى قضية. إحنا ما عندنا سؤال وجوابه كالتالي. السؤال نقول هل الراويان اللذان هما ثقات نثق بهما هل يعني لا يختلفان في النقل؟ هذا السؤال. الجواب لا، مع كونهم ثقات قد يختلفان في النقل. لماذا؟ لأن الاختلاف في النقل غير مسبب عن عدم الثقة، يعني لا ينحصر الاختلاف بعدم الثقة، بل ممكن الاختلاف مع الثقة. مثلا هذا الذي روى يرى روى بالمعنى، لأن هو لم يلفظ ولم يسمع جميع، أو سمع لكن لم يحفظ جميع ما قال الإمام، فهو نقل بالمعنى. الآخر سمع ونقل جميع ما سمع، نقل باللفظ، فهذا ثقة وهذا ثقة، فهو لم يتعمد لكن بسبب النقل بالمعنى لأحدهما وقع اللبس. هذا واحد. اثنين، هذا ثقة عندما سمع من الإمام بعض ما سمع يرى أن هذا غير دخيل بالحكم، فإنما نقل هذا المعنى، الآخر يرى أصلا غير دخيل بالحكم، يعني مو واجب علي أن أنقله، لكن نقل هذا بعض يرى غير دخيل، الآخر يرى دخيل نقله، مع أن هذا ثقة وهذا ثقة. بعض الحالات غفل أصلا عن ذلك، والغفلة لا تنافي الثقة، الغفلة لا تنافي الثقة. الآن الإمام عندما تكلم انشغل بحديث، هذا الآخر ظل مركز مع الإمام الذي انشغل بالحديث، اعتقد أن الإمام كمل حديثه، الآخر لا أضاف، فمجرد
عن الإمام وعن زرارة،
عن الإمام. فزرارة وأبو بصير عندما نقل كل منهما، أو محمد بن مسلم نقل كلاما يعتقد هو هذا كلام الإمام، هذا ثقة وهذا ثقة. بعد ذلك ننتقل نفس العمل مع من نقل عن زرارة، أيضا عمر بن أذين ثقة وعبد الله بن بكير ثقة، وهما نقلا عن زرارة، فنفس الكلام يجري. المهم الاختلاف ليس من الإمام، الإمام حديث واحد، مجلس واحد، حديث واحد، تكلم بواقع واحدة، مو تارة محمد بن مسلم ينقلها عن الإمام الباقر وتارة ينقلها عن الإمام الصادق. هنا ممكن الإمام عليه السلام خالف قول أبيه للنكات اللي ذكرناها دواعي الكتمان، لا، قصة واقعة واحدة حديث واحد جاءنا بنقلين. جيد، فهذا هل يدخل في التعارض أو لا يدخل؟ تترتب ثمرة عليه أو ما تترتب؟ طبعا تترتب ثمرة. راح نذكر مثاليا. مثال الأول يقول مثل ما ورد في بعض روايات قاعدة لا ضرر، هل أن المنقول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو لا ضرر ولا ضرار فقط بلا قيد في الإسلام؟ بعضها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن كما في رواية ابن مسكان، وبعضها لا ضرر ولا ضرار. فبعض جملات القاعدة فيها هذا الذيل، وبعضها ليس فيها هذا الذيل أصلا. يترتب يقول والمعنى يختلف كما ذكرناه في محله. السيد كتب في لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار من القواعد المهمة، وهذه القاعدة الشريفة توسع فيها الشيخ الأعظم في الرسائل، بحيث جعلها من يعني داخلة في علم الأصول. وأغلب الذين جاءوا من بعده أيضا ذكروها في علم الأصول. والبعض رأى أن هذه القاعدة لابد أن تبحث بشكل مستقل، يعني غير كافي أن نجعلها في علم الأصول، وإنما نبحثها بحثا مستقلا. وهكذا صنعوا، فألفت رسائل متعددة، يعني كتب مستقلة في قاعدة لا ضرر ولا ضرر. سيدنا كتب بحثها بشكل مفصل جدا، والكتاب مشحون بتحقيقات رجالية مهمة لارتباط هذه القاعدة وفهمها بما منقول لنا عن القاعدة، فيها من طرقنا وفيها من طرق الخصم، العفو طرق العامة. وبين نقل ما ورد عندنا كل من علمائنا اختار رأيا مقابل خصمه الذي اختار رأي آخر. والمستفاد من هذه القاعدة، هناك الكلام احنا لا نخرج عن موضوعنا، والمستفاد من كلام هناك أن هذه القاعدة، هذه الجملة، ماذا يستفاد منها تشريعا؟ ماذا يستفاد منها؟ يعني الرواية استشهد بها الإمام عليه السلام، استدل بها الإمام عليه السلام في أكثر من واقعة، وعندنا في الشفعة أيضا، في روايات الشفعة عندنا روايات أيضا تعرضت لا ضرر ولا ضرار. من جملة ما يترتب على هذه القاعدة أن لا ضرر ولا ضرار، يعني معنات اللا عبارة عن نهي مو نفي، يعني لا تضر، يعني لا تضر، لا ضرر يعني لا تضر. تحول هذا النفي أو المراد من الله هنا مراد منها النهي وليس النفي ابتداء. وأصر على ذلك شيخ الشريعة رضوان الله عليه، أستاذ السيد الخوي، شيخ الشريعة الأصفهاني، عنده أيضا قاعدة لا ضرر، أصر على هذا المعنى. وهو يحدث نفسه يقول أنه أنا نفسي كنت أميل، لكن القواعد ما تساعدني، إلى أن بعدين اكتشفت أن النقل بعض هذا مو من عندنا، وهذا النص غير موجود، فاطمأنيت إلى وجهة نظري. إذا تشوفون قاعدة، والبعض يرون لا، أن هنا لا هي نافية مو ناهية، ونافية ليست تنفي الموضوع، لأن في الخارج أكو عندنا ضرر، وإنما نافية للحكم بلسان نفي الموضوع. بالنتيجة ترتبت مع مسائل فقهية كثيرة على هذه القاعدة. فهذا الذيل الموجود يؤثر على المعنى، الذيل في الإسلام أو على مؤمن يؤثر في المعنى. والبحث طويل جدا، أنا أدعو الأخوة يعني راجعوا قاعدة لا ضرر، لأن هي كتب عنها شيء كثير جدا، ولا زال العلماء يعني الفضلاء يتبارون في مسألة قاعدة لا ضرر، لأن فيها بحوث كثيرة جدا، فيها بحوث في اللغة في صيغة المفاعلة، وفيها بحوث أيضا في اللغة في قضية نفي الجنس، في اللا نافي للجنس، إضافة إلى البحوث الفقهية المتناثرة طبعا، غير البحوث السندية أيضا المهمة، الذي من أو أي النصوص يسلم في مسألة الرواية. على كل حال، هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف، هل النص هو في الإسلام أو ليس في الإسلام بطرقنا. يعني يقول والمعنى يختلف ك كما ذكرناه في محله. وربما كان الاختلاف نتيجة النقل بالمعنى، لأنه هو ينقل بالمعنى وهناك ينقل باللفظ، فكل شخص يفهم معنى معينا من النص وينقله حسب فهمه فيوجد الاختلاف. وربما يكون الاختلاف نتيجة التقديم والتأخير، نقدم ونأخر، مثل ما ورد في هذه الرواية الشريفة التي أصبحت أيضا موقع كلام بين الأعلام في هذه المسألة، وهو إذا دار الأمر في الدم بين دم الحيض ودم القرحة، لأن ترتب أثر فقهي. إذا دم الحيض أحكام الحائض خاصة، إذا دم القرحة مجرد هو عبارة عن نجاسة خبثية يطهر الموضع، موضع الدم فقط، ما يترتب عليه أحكام أخرى. فكيف تميز أو كيف نميز ما بين هذا الدم وهذا الدم؟ قضايا ابتلائية. فسئل الإمام عليه السلام، أجتنا الأجوبة مختلفة بين أقصى اليمين وأقصى الشمال، كيف نستقر على هذا الحال؟ قال: وقد اختلف في الجانب الأيمن والأيسر بحسب الرواية، وأنه أيهما مخرج الحيض أو مخرج القرحة. من يسأل الإمام يقول أن تسترقي هذه المرأة مثلا وتستدخل قطنة ثم ترفع رجلها اليسرى ثم بعدك ترفع رجل اليمنى، إن خرج من الجهة اليسرى فهو دم الحيض، وإن خرج من اليمنى فهو القرحة. رواية تقول فإن خرج من اليسرى فهو القرحة، خرج من اليمنى فهو الحيض. وبالنتيجة هذه الشاكلة، حتى أن بعضهم قال سألنا كثير من النساء حول هذه المسألة، لأنه راقد رضوان الله عليه شكل بالاختبار ما تظهر نتيجة، يعني لا يوجد ميزان مثل ما ذكرت الرواية، قاعدة عامة تضرب لا يوجد. وهذه من المسائل التي قد يبتلى بها أحكام النساء أحكام كثيرة في ذلك. الرواية تارة تقول بالعكس بشيء وتارة تقول بالعكس. قال: وهذا سبب أن قد يكون بالتقديم والتأخير، الأيمن يقدم على الأيسر والأيسر يقدم على الأيمن. يقول: وغيرها من أسباب اختلاف الرواية، بالنتيجة الرواية اختلفت، فما هي الوظيفة في مثل هذه الحالات؟ هذا السؤال. فهل تجلي المرجحات في هذا الاختلاف التي تقدمت المرجحات وروايات الترجيح مقبولة عمر بن حنظلة والقطب وأمثالها أم لا تجري؟ والمراد من الجريان عندما تجري هو إعمال المرجحات المناسبة للمقام، كالترجيح بالشهرة دون الشذوذ، أو بالأعدلية دون العادل، أو بالأفقهية دون الفقيه، بناء على كون هذه من المرجحات. كيف تكون من المرجحات وأنت سيدنا لم تعترف بأن الأعدلية والأفقهية من شؤون الراوي؟ هناك قال أيضا ليس من شؤون القاضي وإنما من شؤون المفتي، يقول لأن نحن قلنا بماذا؟ بالتعدي عن الترجيح، وعندنا الميزان ما هو؟ ما عندنا الميزان في الترجيح، نحن عندنا الأبعدية عن الريبة، عندنا الميزان اللي أسسناه هناك أبعدية عن الريبة، في الطبيب وغير الطبيب والفقيه وغير الفقيه والراوي وغير، كلما كانت روايته أبعد عن الريبة كلما أخذنا منها. فتكون هذه الأعدلية والأفقهية وما نعم روائيا لم نقبل، لكن بالارتكاز العقلائي لعل قول الأفقه والأعدل أبعد عن الغيبة. قال من المختار من القول بالتعدي هذا، لا مثل الترجيح بالتقية وأمثالها من موارد الكتمان، لأن الكتمان ليس من الإيمان، ليس من الإيمان. فالسوق إلى الكمال واختلاف بين الشيعة مثلا في أنفسهم هذا ما يمكن أن يجري، لأن مو الإمام هو خالف بين الأمرين، وإنما زرارة وأبو ومحمد بن مسلم اختلفت علينا النقل. نعم، إلا بالوجه الذي ذكرناه سابقا من تصوير ارتباط التقية بالصدور، هذا تقدم كثيرا، وقلنا لعل الشيخ النائيني أيضا كان يقول بهذه المقولة في بعض كلماته، أن الصدور له علاقة بالتقية، فلولا أنه نتأكد منها لما صدرت، أما إذا كانت هي تقية لم تصدر ولم تشتهر. ففي إعمال المرجحات وجهان بل قولان. شوية نتبه. القول الأول قال جريان الترجيح بهذه المرجحات يجري، بهذه المرجحات الترجيح جاري، وربما يظهر من بعض الكلمات ككلام السيد الداماد في الرواشح السماوية، وهو كتاب مهم ونافع جدا في الرجال، والشيخ المامقاني في مقباس الهداية. مقباس الهداية كلام في الدراية، هو كتاب واحد بس طبع بالطبعات الحديثة حقق، وهو ناظر أيضا إلى كتاب الدراية أو الرعاية للشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وأصبح المقباس من الكتب المشهورة، وكانت أيضا محور يعني الآراء حوله. وأيضا السيد حسن الصدر عنده كتاب أيضا متعلق بالدراية ذكروا بها بعض مصطلحات الدراية، وأيضا بعضها فيها بعض ما يتعلق بهذه المسألة، في مسألة الاختلاف بعض المطالب الرجالية ذكروا هذه المسألة فيما إذا اختلف النقل. نعلم أن الإمام قال حديثا واحدا، لكن اختلف الناقلان الراويان الثقتان اختلفا في النقل عنه، فما هو الموقف؟ الجماعة السيد الداماد والشيخ المامقاني قالوا كأنه اتفاق على إعمال المرجحات، اتفاق على إعمال المرجحات، يعني الضابطة التي أجريناها في إعمال المرجحات تنطبق. نعم، نحتاج إلى أنه الإمام عند حديث، والرواية تقول إذا جاءك الحديثان، فكيف هو حديث ينطبق على الرواية؟ سيأتينا بالنتيجة اتفقوا على أن هذا تجري فيه أحكام الترجمة، هذا الرأي من هذه الجهة. هؤلاء بعد الاتفاق على الجريان اختلفا في قضية، وإنما اختلفوا في أنه لو فرضنا أن أحدهما ذو مزية اللي هو زرارة ذو مزية، مهما كانت هذه المزية ولو لم توجب إلا مجرد الأقربية للواقع، بمعنى هي مو مزية من الرواية وإنما مزية توجب الأقربية إلى الواقع، نقبل أو ما نقبل بناء على التعدي والعدم، فهل يصدق إذا كانت مزية عنوان المضطرب عليه أم لا، مضطرب المتن يعني، فهذه في مزية تجعل أقرب إلى الواقع، فيصدق علي هذا مضطرب المتن حتى إحنا أيضا يعني نوقف بعد مضطرب، وإذا بمزية يخرج عن عنوان المضطرب المتن يصير عندنا واضح المتن، فلا بد أن نعمل به، حيث يظهر من ذلك أن الأخذ بذي المزية أمر مفروغ منه، لكن الكلام يسمى مضطرب المتن أو لا يسمى مضطرب المتن باعتبار هناك بعض الثمرات على هذه التسمية. هذا هو الرأي الأول للجريان السيد الداماد والمامور. الشيخ الأعظم زائد صاحب الكفاية ظهر عندهم رأي آخر، قال القول الثاني ما نسب إلى الشيخ في فقهه، طبعا هذا الفقه مو بالمكاسب وإنما يبدو في كتاب الطهارة، وكذلك صاحب الكفاية عند رسالة في الدماء الثلاثة أيضا ذكروا، بعد أن ذكروا هذه يعني الرواية اللي ذكرناها الآن وهو في المتن في العروة هالشكل، إذا اشتبه دم الحيض بالقرحة أو إذا يعني تردد بين دم الحيض والقرحة، هذا المعنى يذكرون بها الرواية التي تقدمت روايات، لكن هذه الرواية هي محل، فصار فيها بحوث جانبية تتعلق بما نحن فيه. قال في رسالته عن الدماء الثلاثة كما نقل في المستمسك، السيد الحكيم في المستمسك سيد محسن الحكيم رضوان الله عليه في الجزء الثالث على الطبعة القديمة يعني غير المحققة ذكر هذا المعنى، ولعلنا إن شاء الله نأتي بالكتاب لأن به بعض البحوث المتعلقة بهذا. نقل عنهما، هو نقل هم نقل عن الشيخ لأن صاحب الكفاية أستاذ للسيد الحكيم يعني هو دارس عنه فيعبر عنه الشيخ الأستاذ، وأيضا نقل عن الشيخ الأعظم القول بعدم جريان الترجيح بالمرجحات. قال هنا لا تجري قواعد الترجيح إذا اختلف النقل، يعني خلاف السيد الداماد ومقباس الهداية. نقطة، نعم عندنا كلام، احنا عندنا مر علينا عندنا التعارض يعني التكافؤ، تمام تعارض، فماذا نفعل بالتعارض؟ البعض كان يقول نقول بالتخيير، إذا تتذكرون نسب هذا القول إلى الكليني في مقدمة الكافي وتبناه صاحب الكفاية رضوان الله عليه وبعضهم، والآخرون كانوا يقولون بالترجيح، إما ابتداء كما هو الأكثر، نعم ابتداء نقول بالترجيح، الذي يقول بالتخيير كان يقول أن الترجيح مستحب وواجب، فهؤلاء قالوا بالتخيير وهؤلاء قالوا بالترجيح. يقول نعم القائل بالتخيير هنا عند فقدان المرجحات لا يمكنه القول به هنا، ما يقول بالتخيير. لماذا لا يقول بالتخيير؟ لأن أيضا عبارة عن روايتين، يقول لأن عبارات التخيير التسليم للإمام عليه السلام بأيهما أخذت موسع عليك، وفي عبارة أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم موسع عليك، وهنا نعلم أن هذا التسليم ليس للإمام، الإمام لم يذكر إلا رواية واحدة، وهذا يكون التسليم إذا قلنا لزرارة ولمحمد بن مسلم، ما عندنا هكذا تعبد نسلم لزرارة ونسلم إلى محمد بن مسلم. فالقائل بالتخيير لا يمكن هنا أن يجري لانتفاء الموضوع، مو لأن المسألة تدور بين أمرين، لا المسألة تدور بين أمرين، فيفترض أن نختار، لكن موضوع التخيير مبني إذا كان من الإمام، بخلاف الترجيح الذي يأتي تقريبا إن شاء الله تعالى. قال لأن المأخوذ في رواية التخيير بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، وهو مرتبط بالتسليم للأئمة الأطهار عليهم السلام لا للرواة، ولكن ذكرنا أن أخبار التخيير غير ثابتة من أساسها، إذا تذكرون رواة التخير ما حملناها على التخير في الحجة، التخير في المسألة الأصولية ما حملناها على ذلك، وإنما حملت على التخير في المسألة الفقهية، أو من باب لعله نعبر عنه من باب الاحتياط. أما التأخير من باب المسألة الأصولية، معنى المسألة الأصولية يعني كل منهما، كل من الروايتين المتعارضتين حجة، فبأي الحجتين أخذت فلا مانع من ذلك. التخيير في المسألة الأصولية مو في المسألة الفقهية. المسألة الفقهية يعني هو من الأول تكليفك مردد بين الكفارة مثلا وبين الصوم، هذا التخيير في المسألة الفقهية نعبر عنه. أما في المسألة الأصولية يعني ما هو الحجة عليك، تقدم الكلام هناك. قال ولا بد بناء على ذلك من ملاحظة المسألة من خلال المسلكين في إعمال المرجحات. أي مسلك؟ مسلك نقول أن المرجحات من باب المرتكزات العقلائية وهو رأينا، والرأي الآخر يقول على أن أدلة الترجيح من الأمور التعبدية. الذي قال بالتعبدية قال إما أن نجمد على ما ذكرت الروايات أو ممكن أن نتعدى. التعدي كان في موردين وهو الأقرب إلى الواقع كما هو رأي الشيخ الأعظم، والبعض قال ما هو أقرب للظن كما عند التعدي يعني عند البعض. هذا بناء على ماذا؟ بناء على الترجيح التعبدي. أما نحن قلنا الترجيح من جهة المرتكزات العقلائية. مرتكز العقلاء احنا في سعة، المذكور وغير المذكور، كل ما كان فيه ريبة نبتعد عنه، وكل ما لم يكن فيه ريبة نقول له أهلا وسهلا. نأتي الآن إلى المسلك الأول. قال الاستناد في الترجيح لبناء العقلاء، يعني إذا كانت أدلة الترجيح دليلها الارتكازات العقلائية، البناءات العقلائية، حيث لا يتوقف ذلك، هذا مهم، على صدق عنوان الخبرين المتعارضين. شوي ننتبه، هذا مهم، الوارد في الأخبار العلاجية. يعني شنو أخبار العلاجية؟ إذا جاءك الخبران الحديثان، تمام، هنا لم يأتني حديثين أو يأتني حديثان، وإنما هو رواية واحدة حديث واحد، اختلف النقل، فالجائي حقيقة حديث واحد، اختلف الرواة فيه. يقول سيدنا هذا ما يهمنا. لماذا ما يهمنا؟ يقول لأن المرتكزات العقلائية مو ناظرة إلى عنوان الخبر، عنوان الخبر ليس له موضوعية، وإنما ناظرة إلى أي شيء يكون له شنو؟ كاشف. قول الطبيب كاشف عن المرض. فبالارتكاز العقلائي يمكن أن أقول قول الطبيب الذي ليس فيه ريبة أقدم على الطبيب الذي فيه ريبة، يقول نعم. قول المهندس كذلك، ما نحن فيه قطعا على طريقة زرارة هذا فيه كشف، وعلى طريقة أبي بصير فيه كشف، فعبارة عن كاشفين لا يمكن أن أعمل بهما معا، وأن لم يصدق عليه ماذا؟ خبر. الارتكاز العقلائي هكذا، فلا بد أن أعمل المرجحات في نقل زرارة أو نقل أبي بصير، وهذه المرجحات لا بد أن أستقر على شيء إن أمكن، يعني المرجحات إذا كانت مع أحدهما أعمل به. قال بل إن هذه المرجحات تجري في مطلق الطرق والأمارات العقلائية على الاختلاف في معيار الترجيح. هل هو الأقربية كما يقول الشيخ الأعظم، أو الظن كما يقول البعض، أو صرف الريبة كما هو المختار كما قلنا. والمهم صرف الريبة الحاصلة من العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، صرف من أحدهما للا، هاي من أحدهما متعلقة بالصرف، صرف الريبة، صرف الريبة من أحدهما للآخر، مو صرف الريبة بمخالفة أحدهما، هاي مخالفة أحدهما للواقع متعلقة بالعلم الإجمالي. فالإشكال أين؟ نصرف الريبة من أحدهما إلى الآخر على ما بنى عليه العقلاء، من دون فرق في ذلك بين تعارض الفتاوى وتعارض الأحاديث وتعارض كلام أهل الخبرة كالأطباء وغيرهم، لأن هذا كشف عقلائي، كشف العقلائي ما مرتبط بالجانب الشرعي فقط، مع ملاحظة الترجيح في كل مورد بحسبه، ولكل مورد مرجحه العقلائي. فبناء على هذا المختار ماذا نقول؟ يقول: وعلى هذا المسلك فلا ريب في جريان الترجيح، إذ لا خصوصية للخبرين حتى تشكل علينا وتقول هنا لا يوجد خبران. نقول: نعم لا يوجد خبران، لكن يوجد كاشفان، يوجد طريقان لا نعلم هل هو طريق زرارة المنجي أو طريق محمد بن مسلم، لا نعلم. والارتكاز العقلائي يقول: اجري المرجحات في الطرق العقلائية. قال: بل الترجيح أمر عقلائي جاري في كل متعارضين. هذا هو يفيدكم يعني في المائز في أدلة الترجيح بالروايات تعبد، أو أدلة الترجيح الارتكازية في الكاشف على الروايات. إذا جاءنا أمثال ذلك ما نقدر نرجح بالرواية، إذا بمن نرجح؟ القاعدة الأولى ماذا تقتضي؟ تصافح. القاعدة الثانوية هي التي بدلت التصاقط، الآن قاعدة ثانية ما تجري، لأن قاعدة ثانية ناظرة إلى الحديثين، بينما على الارتكاز العقلائي تجري، لأن القاعدة الثانوية معناتها الشارع أشار إلى القاعدة العقلائية وكانت مقبولة عمر ابن حنظلة هي على وفق المرتكزات العقلائية، وعنوانها عنوان صرف الريبة. فهذا يجري في كل كاشفين، ومن إلى نظر للكاشفية. أما إذا ما إذا نظر للكاشفية من قبيل أصول عملية، نعم لا يجري، فيمكن نقول أيضا بالتساقط والرجوع إلى، إذا جاءنا يعني غير مثلا بعض القواعد الفقهية، أفرض ما إلها كاشفية، نقول بالتساقط واللجوء إلى الأصل العملي. فهذا ينفعنا هاي العبارة: بل الترجيح، لاحظ، أمر عقلائي جاري في كل متعارضين. هذا. أما إذا قلنا تعبد لا يأتي إلا في الحديث دون غيره، ويأتي ما شاء الله في كلمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين.